الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من مقدمة المجموع. قال الخامسة، وهذا فصل في أحكام المفتين. الخامسة، المختار المتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان له رزق لم يجوز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. هذا هو الصحيح، لا يأخذ مقابل الفتوى. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم، وسائر ما لا يقابل بعوض لا يجوز له أن يفتي على مراده، وإنما يفتي بالحق سواء أعطاه مال أو لم يعطه. قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل من هذه صفته 100 دينار في السنة. كلام الخطيب في الفقيه المتفقه. قال السادسة، لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ، أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. هذا صواب، إلا أن تستفصل، لأن بعض الناس قد يسألك سؤالا أنت تفهم منه غير ما يريد، ولذلك لابد أن تستفصل. انظر إلى خالد بن الوليد لما دعا أولئك إلى الإسلام، قالوا صبأنا، فجعل يقتل فيهم وهم يريدون أسلمنا. فلابد من يعني الاحتياط في مثل هذا الباب. السابع، لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما، وهو خبير فطل لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها. فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجدها موافقا لأصول المذهب وهو أهل للتخريج مثله في المذهب، لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا. وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجوز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض، ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. الحمد لله، ينبغي الإنسان أن يعتمد على الدليل أحسن من الاعتماد على الأقوال المذهبية، إلا أنه إذا استعان بالله عز وجل ثم بفهمي وترجيحات هؤلاء الأئمة فلا حرج، لكن أن يعتمد على الفتوى على المذهب بغض النظر صح أم لم يصح، وافق أو لم يوافق، هذا لا يوافق عليه. قال قلت لا يجوز لمفتن على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي. ثم أيضا كثير ممن لم يتأهل للفتوى سيجد قولين للشافعي، ربما هو لا يعرف القديم ولا يعرف الجديد، ويجد روايات لأحمد فتختبص عليه الأمور وتلتبس. فننصح برد المسائل إلى أدلتها. قال أبو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له. وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك، وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى. إلى هنا بارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.